أنا أحب الصالحين، معناه كل من كان أصلح فهو أحب إلي، لأن المحبة علقت بالصلاح، فكلما ازداد الصلاح إيش؟ ازداد المحبة. والله ولي المؤمنين، علقت الولاية بالإيمان، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كانت ولاية الله له أتم وأخص. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمله بقدر استطاعته من أجل أن ينال ولاية الله، لأن كل إنسان في الحقيقة عاقل يسعى إلى أن يكون الله له وليا. نقول أمر سهل، حقق الإيمان يكون الله لك وليا، وكلما ازداد تحقيقك الإيمان ازدادت ولاية الله لك، وإلا فكلنا يطلب ذلك، ونسأل الله نجنا وإياكم من أوليائه، كلنا يطلب هذا، لكن بس حقق الإيمان، حقق الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه من أسباب الولاية، أن يكون حبك وبغضك وكراهتك وعداوتك وولاتك لله عز وجل لا للدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب، من أين أخذ؟ والله هو المؤمن. وجه ذلك أن الإيمان جعل الله سببا لولاية الله، ولا شك أن الأسباب ثابتة، الأسباب ثابتة، والأسباب شرعية وعقلية وحسية. فالأسباب الشرعية ما جعلها الله تعالى سببا في القرآن، فمثلا الإيمان سبب لدخول الجنة، هذا سبب شرعي ولا لا؟ طيب دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، هذا سبب شرع. العسل سبب للشفاء، ها شرعي، ها شرعي، هو قدري علمنا به من طريق الشرع، يعني من طريق الوحي. طيب كون الماء سببا لنبات الأرض، المطر ها سبب حس، نعم هو لا أخبر الله به، لكن نحن نشاهد، لو فرض ما في قرآن دلنا على هذا شاهدنا بأنفسنا، فهو سبب حس، سبب حس. الأدوية الطبيعية التي تستخرج بالتجارب أسباب حسية، أما الأسباب العقلية فكثيرة جدا، كل شيء يترتب على شيء عقلا فهو إيش؟ سبب عقل. والأسباب الشرعية والحسية والعقلية كلها مؤثرة بذاتها، بذاتها، طيب دقيقة، بذاتها، حيث أودع الله فيها التأثير، حيث أودع الله فيها التأثير. وإنما قلت ذلك لأن بعض الناس غالى في التنزيه فقال إن الأسباب لا تؤثر بذاتها، وإنما يكون التأثير عندها لا بها، عندها لا بها. فقالوا مثلا إن إحراق الاحتراق بالنار ليس بالنار، لكن حصل الإحراق عند تماس النار بما يقبل الاحتراق حصل الاحتراق، أما النار ما هي بتحرق. لو جعلت النار تحرق وتقلب الشيء مما كان عليه من أول لأثبتت مع الله خالقا وصرت مشركا. من اللي يقلب هذا العود إلى رماد؟ ها؟ يقول ما أقدر على هذا إلا الله. أنت لو قلت أن النار هي اللي قلبت أشركت بالله، إذا لا تقول أنها أحرقت، احترق عندها. أخذت حجرا فرميت به كأس زجاج فانكسر. قال لا تقول إن الحجر هو اللي كسره، من يستطيع يفصل بين هذه الأجزاء المتلاصقة إلا الله، فأنت إذا قلت إن الحجر هو اللي كسرها كنت مشركا. فإثبات تأثير الأسباب شرك. تبيك قال لي انكسر عندها لا بها، انكسر عندها عند الحجر لا بالحجر. سبحان الله، حط حجرا ثقيل جدا جدا على الزجاج ينكسر ولا لا؟ اضربه بحجر صغير ينكسر. اذا كيف تقول عندها؟ لو كان عندها كان اذا حطينا حجر كبير ينكسر، ولا ضربناه بحجر صغير ما ينكسر. لكن نقول الاسباب مؤثره، لكن الله اودع فيها هذا التاثير. الله هو اللي اودع في هذا التاثير، لولا ان الله اودع في هذا التاثير ما اثرت. ولهذا لما القي ابراهيم في النار فقال الله لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم، اثرت ما اثرت. اذا عرفنا ان الاسباب جعل الله مؤثره بذاتها ليست هي اللي تخلق او خلقت بذاتها، ولكن الله اودع فيها هذه القوه التي يكون بها المسبب. واضح يا جماعه؟ وهذا هو المعقول، هذا هو المعقول. فنحن لا نغادر ايضا في اثبات الاسباب ونقول ان هذا يكون بدون الله، ولا نغالي في التنزيل ونقول ان الاسباب لا تؤثر وانما يحصل الاثر عندها لا بها. كلا الامرين خطأ. نعم. والوسط، الوسط في الغالب يكون هو الحق، لانك تجد المتطرفين كل واحد اخذ بجانب من الحق وترك جانبا، والوسط ياخذ بالجانبين فيكون وسطا. نعم. نعم. لا لا، لكن هل إيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله متساوي؟
لكن إيمان المصدر بالنسبة لك شخص مؤمن كيف يزيد فيها؟
لكن هل إيمانك مثل إيمان الثاني والثالث؟
لا طبعا لا.
حتى إيمانك في يوم من الأيام ليس كإيمانك في يوم آخر. أن تزيد فيها يعني أحيانا يأتي الإنسان مثلا قوة إيمان كأنما يشاهد أمر العين، وأحيانا مع الغفلة ما يكون هكذا. طيب أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر كان ستة، هل الناس يتساوون في هذا في الإيمان بهذه الأمور الستة؟ إذن كلما قوي إيمانك بهذه زادت ولاية الله لك. نعم، الحب في الله لأن لإيمانك بالله أحببت في الله. نعم محمد.
يا شيخ على الأسباب عندما يذهب أحد المرضى إلى المشاورين نقول أنه حصل الشفاء عنده لا بسبب، ما الفرق بين هذه وبين الأول؟
لأن الله لم يجعل كلام المشاورين سببا. لا نقول لا بد أن يشهد الشرع أو الحس أو العقل بأن هذا سبب، أما مجرد مشعوذ يجي لك يتكلم عندنا ما نقول. يعني لو أن واحد قال أنا أدعو هذا الولي ويستجاب لي، امرأة تقول ليست تحمل أبدا وراحت القبر هذا الولي وتمرغت عليه وأخذت منه ترابا ووضعته في فرجها عند الجماع وأراد الله أن تحمل، نقول حصل هذا بتراب هذا الولي؟ ليش؟ لأن هذا ليس سببا شرعيا ولا حسيا ولا عقليا، فلا بد من أن يثبت هذا كون هذا الشيء سببا. ولهذا كانت التمائم شركا. ليش؟ لأنها ليست سببا حسيا ولا شرعيا ولا عقليا. نعم. فهد
الأنبياء اتفقوا في أصل التوحيد واختلفوا في فروع التوحيد في فروع الدين، فاستدل بعض الناس باختلاف في فروع الدين بجواز تعدد الجماعات الإسلامية إذا لم يختلف.
والله نعم أنا أوافقكم على تعدد الجماعات الإسلامية إذا كان كل رئيس لهذه الجماعات يقول إنه نبي، أوافق على هذا. إذا كان يدعي أنه نبي نقول لا بأس، أما أن نبينا واحد وديننا واحد فلا يمكن أن نقر هذا المبدأ تعدد الجماعات الإسلامية أبدا، هؤلاء نبي مستقل. فإذا كان هؤلاء يدعي رؤساؤهم بأنهم أنبياء فعلى عين الرأس، لكن ما يدعون هذا، هم أبعد الناس عن هذه الدعوة. نعم.
بالضبط.
ودت طائفة من أهل الكتاب لم يؤمنكم وما يؤمنون إلا أنفسهم وما يظنون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا أخذنا فوائد ما سبق إلى قال الله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت أي أحبت، والود خالص المحبة، ومن أسماء الله تعالى الودود بمعنى الواد والمودود، فهو سبحانه وتعالى واد لأوليائه وأصفيائه، وهو أيضا مودود من أوليائه وأصفيائه. فالود إذن خالص المحبة، يعني أحب هؤلاء أو هذه الطائفة بكل خالص المحبة. وقوله طائفة من أهل الكتاب، الطائفة بمعنى الجماعة، والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، ولكن الأغلب هم اليهود لأنهم أكثر ممارسة للعرب من النصارى، فإن اليهود كانوا في المدينة قدموا من أذرعات ومن الشام ينتظرون النبي الذي بشرت به التوراة، يعني قدموا من بلاد الشام لأنهم علموا أن مهاجر هذا النبي المدينة حسب ما في التوراة من البشارة به، فقالوا نذهب إلى هناك لنكون معه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. من أهل الكتاب اليهود والنصارى، والغالب أنهم اليهود. لو يضلونكم، لو هذه مصدرية بمعنى أن، والقاعدة في لو أنها إذا أتت بعد ما يفيد الود والمحبة تكون مصدرية. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا أن تدهنوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا، أي ودوا أن يردوكم. فهي هنا مصدرية، وقد علم أنها تأتي شرطية حرف امتناع لامتناع، مثل لو جاء زيد لأكرمتك، فهنا امتنع إكرامي إياك لامتناع مجيء زيد. طيب، يقول عز وجل لو يضلونكم، يعني ودوا أن يضلوكم. والإضلال بمعنى الإتاهة عن الحق، يعني ودوا أن يخرجوكم من الهدى إلى الضلال. وما نوع هذا الضلال الذي أرادوه بالمسلمين؟ يمكن أن يفسر بالآية الثانية التي في البقرة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا، ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يقول عز وجل وما يضلون إلا أنفسهم، يعني بمحاولتهم وودهم هذا لا يضلون إلا أنفسهم. وبماذا يضلون أنفسهم؟ المعروف عند أكثر المفسرين أن المعنى وما يهلكون إلا أنفسهم، وذلك لأنهم إذا تمنوا لكم الضلال أثموا على ذلك، أثموا على ذلك، فصاروا هم كالضالين. وقيل بل المعنى وما يضلون أنفسهم أنهم إذا اشتغلوا بمحاولة إضلالكم اشتغلوا عما فيه هداهم. كما هو الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يرد الحق وأن يضل غيره اشتغل بمحاولة إضلال غيره عن محاولة هداية نفسه، فيكون المعنى ما يضلون إلا أنفسهم لأنهم اشتغلوا بمحاولة إغلالهم إياكم عن إيش؟ عن طلب هدايتهم. لأن العادة أن الإنسان إذا اشتغل بمحاولة إغلال غيره تجده يطرق كل باب ويسلك كل طريق يحاول به إغلال الغير وينسى نفسه، ينسى نفسه. وهذا واقع كثيرا حتى بين طلبة العلم، أحيانا يريد الإنسان أن ينتصر لنفسه ولقوله ولو كان على خطأ، فتجده يحاول أن يلتمس الأعذار والتحريفات والتأويلات وصرف النصوص عن ظاهرها من أجل أن توافق قوله، وينسى أن يكون الواجب عليه إذا عورض أن يطلب الحق وأن يراجع نفسه لعل الصواب مع غيره، كما يقع كثيرا عندما يختار الإنسان قولا أو يقول قولا ثم يراجع فيه يتبين له أن الصواب خلاف ما كان يعتقد أولا. نعم، إذن ما يضلون أنفسهم فيها رأيان. الرأي الأول ما يضلون إلا أنفسهم بالإهلاك وكثرة العقاب حيث حاولوا صد الناس عن دين الله، والثاني ما يضلون إلا أنفسهم بانشغالهم بمحاولة إضلالهم إضلالكم عن طلب هداية أنفسهم. قال بعض المفسرين وهذا أولى، وذلك لأن الوعيد عليهم بما يكون في الآخرة غير مجد في هذا المقام، لأنهم أصلا لا يؤمنون بمن أنذر بهذا، لا يؤمنون بمن أنذر بهذا حتى يقال إنهم لا يهلكون إلا أنفسهم. ولكن الواقع أن هذا غير وارد، يعني بمعنى أن الله يتكلم عن الأمر الواقع، فالآية محتملة للمعنيين. المعنى الأول المشهور عند أكثر المفسرين أنهم يضلون أنفسهم بماذا؟ بهلاكهم، بما يكتسبون من الذنوب والأثام. والمعنى الثاني يضلون أنفسهم بإضاعتها واشتغالهم بما يكون سببا لضلالهم. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني ما يشعرون أنهم أضاعوا الوقت في محاولة إضلالكم ونسوا أنفسهم. لأن الإنسان في غمرة الغلبة أو حب الغلبة وسكرة حب الظهور ينسى ولا يشعر بالوقت إذا ضاع عليه، فهؤلاء لا يشعرون بأن الوقت ضاع عليهم بانشغالهم بطلب أو بمحاولة إضلالهم. والشعور هو المعنى النفسي الذي يشعر به الإنسان في نفسه توبيخا وتنديما أحيانا، أو عكس ذلك تفريحا وتفاؤلا. ففي هذه الآية الكريمة بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين، حيث يودون لهم الإضلال. والطائفة من القوم الغالب أن مشرب بقية القوم يشربها، فإذا كان هذه الطائفة تود هذا فغيرها كذلك. ومن فوائد الآية التحذير من أهل الكتاب، وأنهم يحاولون صد المسلمين عن دينهم كالمشركين، وكل من الطائفتين يودون من المشركين الضلال. قال الله تعالى يودون من المسلمين الضلال، من المسلمين الضلال. قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى عن المشركين من قريش وودوا لو تكفرون. فكل المشركين وكل الملحدين وكل من ادعى انه صاحب كتاب كلهم يودون من المسلمين ان يكفروا ويضلوا بعد هدايتهم وايمانهم. واذا كان كذلك فيجب علينا الحذر منه واعتقاد انهم اعداء الردة يودون ان يقضوا علينا وعلى ديننا بين عشية وضحاها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان المعتدي يجازى بمثل عدوانه ويبتلى بمثل ما ابتلى غيره به، لقوله وما يضلون إلا أنفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة تعزية المسلمين بما يريد بهم هؤلاء من الإضلال، فكأن الله قال لا تخافوا منهم، فإن الإضلال إنما يعود عليهم، ولكن هذا في حق المؤمنين حقا الذين يؤمنون بدينهم تماما ويفخرون به ويعتزون به، دون الذين يجعلون دينهم أقوالا باللسان أو حروفا على الأوراق وهم في الحقيقة يتبعون غيرهم ويعظمون غيرهم في نفوسهم، فإن هؤلاء ربما يصابون في رجس هؤلاء الكفار الذين يريدون إضلالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يعنى عن الباطل مع ممارسته له، لقوله تعالى وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة علم الله عز وجل بما في قلوب الخلق، لقوله ود الطائفة، فإن الود محله القلب ولا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أننا نرد على كل شخص يدعي أو يتوهم أن الكفار يريدون الخير بالمسلمين، لأننا نقول له إنك لا تعلم ما في قلوبهم، واسمع إلى علام الغيوب عز وجل يقول ود الطائفة من أهل الكتاب لا يضلونكم، فأنت لا تعلم ولا تغتر بمصانعتهم ومخادعتهم ومكرهم. ثم قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. خطاب من الله لأهل الكتاب على سبيل التوبيخ، يا أهل الكتاب اليهود والنصارى وبالأخص اليهود لما تكفرون ما اسم استفهام حذفت اللاء حذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها، والاستفهام هنا للتوبيخ. لما تكفرون بآيات الله، آيات الله جمع آية وهي العلامة الدالة على الله عز وجل، وكل آية من آيات الله تدل على صفة من صفاته. فالانتقام آية يدل على الغضب، تدل على الغضب. وبسط الرزق إذا لم يكن الإنسان على معصية الله آية تدل على الرضا والرحمة. فالآيات تتنوع بحسب متعلقها. هؤلاء كفروا بآيات الله. طيب، الآيات الشرعية ما جاءت به الرسل، فما الآيات التي كفر بها هؤلاء؟ الآيات التي كفر بها هؤلاء الآيات التي نزلت على رسلهم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود كفروا بآيات الله وهي التوراة، والنصارى كفروا بآيات الله وهي الإنجيل، كفروا بذلك. كيف كفروا بهما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، موجود بهذا الوصف. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما قال أولادهم أو بناتهم، لأن معرفة الإنسان لابنه أقوى من معرفته لبنته لشدة تعلقه به، فهو لا يجهل شيئا منه. فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لأن نعته موجود عندهم في التوراة والإنجيل، ولكنهم كفروا بآيات الله، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن بآيات الله تشمل التوراة والإنجيل والقرآن، كفروا بهذه الثلاثة كلها. وأنتم تشهدون، لم يقل وأنتم تعلمون، لأن الشهادة أقوى، الشهادة أقوى، لأن الشهادة تقتضي أن يكون العالم كالمشاهد للشيء بحسه، والمشاهدة بحس أقوى من المشاهدة بالذهن أو من العلم بالذهن. فهم يشهدون الآيات ويعلمونها، ومع ذلك يكفرون بهذه الآيات. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ وهم في كفرهم مخادعون، يلبسون الحق بالباطل، ومعنى لبس الحق بالباطل خلط الحق بالباطل، فهم يأتون بالباطل ويموهونه بحق. ووجه ذلك أنهم لو جاءوا بالباطل صراحا ما قبل، أليس كذلك؟ لكنهم يأتون به مخلوطا بحق من أجل أن يكون في ذلك تمويه على من لا يعرف الحقائق. وهذا من المكر والخداع، لكل مبطل يموه الحق بالباطل. ومن ذلك أن يأتي بعبارات مجملة تحتمل حقا وباطلا، لكن هو يريد بها الباطل، ومن سمعها قد يحملها على إرادة الحق. هذا أيضا من لبس الحق بالباطل، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد. قال لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، تكتمون الحق تخفونه. وهنا قد يقول قائل كيف قال تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ أليس في هذا تناقض؟ الجواب لا، ليس فيه تناقض، لأنهم يكتمون الحق الصريح ويأتون به مخلوطا مموها بالباطل. وليس قصدهم أيضا الحق، إذا جاءوا بالحق مخلوطا بالباطل قصدهم إيش؟ الباطل. وهذا الحق الذي جاءوا به كالثوب الذي يخفي العيب تحت الثياب. طيب، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تعلمون إيش؟ تعلمون الحق، بل وتعلمون حالكم أنكم لابسوا الحق بالباطل. فهم يعلمون الأمرين، يعلمون الحق الصريح ويعلمون أنهم قد خلطوا الحق بالباطل، ولا سيما اليهود، لأن اليهود عصوا الله وهم يعلمون أنهم عصوا الله على بصيرة. في هاتين الآيتين من الفوائد توبيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله، على كفرهم بآيات الله. ومن فوائدها الآية الأولى أن هذا التوبيخ واقع موقعه، لأنهم كفروا بآيات الله وهم يشهدون. ومن فوائد الآية الحكم الصريح الذي لا يقبل التأويل على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالكفر. لما تكفرون بآيات الله؟ ولا يوبخ إلا على أمر واقع. والكفر بآيات الله كفر بالله، وبه نعلم أنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالله فهم كافرون به، كافرون به كفرا صريحا خالصا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار كفروا عن علم وشهادة، لقوله وأنتم تشهدون. وفي الآية الثانية من الفوائد أن هؤلاء الكفار من الكتاب كانوا يخادعون ويمكرون. بماذا؟ بلبس الحق بالباطل، بلبس الحق بالباطل. وما أكثر ما يموهون بالقرآن الكريم على بطلان ما ذهبوا إليه، مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيقول إن الذين آمنوا المسلمون، والذين هادوا والنصارى اليهود والنصارى، والصابئين الصابئة من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. فجعلنا نحن وأنتم في صف واحد، المؤمن منا بالله واليوم الآخر له الأجر، ولو كنا مخالفين لكم ما كان لنا أجر. ويقولون عيسى بن مريم بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، ولم يأتي بعد، لأن الذي جاء اسمه محمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد رسول الله والذين معه. فنحن ننتظر أحمد. فهم يلبسون الحق بالباطل ويمكرون، ولكن من أعطاه الله علما وفهما تبين له أنهم ملبسون. وقد ألف علماء المسلمين ولله الحمد في بيان باطلهم ودحض حججهم ما هو كالشمس إضاءة ونورا يخفي ضوءه كل صاد. الآية الأولى مثلا قيد الله عز وجل من له الأجر من هؤلاء الأصناف بإيش؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فأنتم ما آمنتم بالله واليوم الآخر بنص هذه الآية، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ كفار. أنتم مؤمنون لما كانت رسالة النبي قائمة، النبي الذي أرسل إليكم قائمة، أما وقد نسخت فإذا بقيتم عليها فأنتم كفار. وأما قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلا مانع من تعدد الأسماء على مسمى واحد، وقد جاءكم أحمد. ولهذا قال الله تعالى في الآية نفسها: فلما إيش؟ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن فأحمد جاءكم، ولا نعلم أن نبيا جاء بعد عيسى إلا محمدا، إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون هذا التمويه لا يخفى على الإنسان الذي يعطيه الله تعالى علما وبصيرة. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا في جزئين سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، والرد على النصارى من أئمة المسلمين كثير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب الحذر من أهل الباطل إذا لبسوا الحق بالباطل، وأن لا نغتر بهم، لأنهم يأتون بزخرف القول غرورا. ومن هذا ما حصل للمبتدعة من هذه الأمة، فإنك إذا سمعت كلامهم قلت لا أعدل بذلك شيء، هذا هو الحق ولن أتجاوزه. ولكنه كما قيل: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. حججهم كلها متهافتة، ليس لها ما يقومها على قدميها، فضلا عن أن يجعلها مهاجمة، هي لا تدافع عن نفسها فضلا عن أن تهاجم غيرها، لكن مع ذلك يموهون. ومر علينا في كتاب العقيدة شيء كثير من هذا، من تمويههم ودجلهم وزخرفهم للقول. فعلى الإنسان أن يحترز من هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل. ومن فوائد الآية الكريمة التوبيخ، أو توبيخ من سلك هذا المسلك. ووجه ذلك أن تخصيص التوبيخ لأهل الكتاب ليس تخصيصا بالشخص والعين، ولكنه بالجنس والنوع والوصف، فكل من كان على شاكلتهم فإنه يستحق هذا التوبيخ. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب بيان الحق لمن علمه أو على من علمه، وجوب بيان الحق على من علمه، لقوله: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أما من لم يعلم فعذره ظاهر، لكن من علم وجب عليه بيان الحق. ثم أعلم أن بيان الحق يجب عند السؤال عنه، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. السؤال بلسان المقال أن يأتيك شخص ويقول: ما حكم كذا وكذا؟ السؤال بلسان الحال أن يقع الناس في معصية يحتاجون إلى أن تبين لهم. لا تقول: والله الناس لما لم يأتوا إلي فأنا من الملزوم. أنت ملزوم، لا بد أن تبين، لا تكتب. ثم قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار إلى آخر. لما ذكر الله تعالى مكرهم بالقول ذكر مكرهم بالحيل الفعلية، القول أنهم يلبسون الحق إيش بالباطل. الحيل الفعلية هذه الحيلة الماكرة. قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخر. آمنوا بالذي أنزل علينا آمنوا يعني القرآن، وإن شئت فقل الشريعة كلها. آمنوا به وجه النهار أي أوله. والدليل على أن المراد بوجه النهار أوله قوله: واكفروا آخره. وهذا أحد الطرق الذي يعلم به معنى الكلمات في القرآن الكريم، أن يعلم معنى الكلمة بذكر مقابلها، كقوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قال لك قائل: ما معنى ثبات؟ نشوف قصيمة. أو انفروا جميعا، إذن انفروا ثبات يعني وحدانا متفرقين. هنا وجه النهار لو قال قائل ما الذي أعلمنا أن وجه النهار أوله؟ لماذا لا يكون وجه النهار وسطه؟ قلنا دلنا على ذلك قوله واكفروا آخرة. لعلهم الضمير يعود على المؤمنين يرجعون، أي يرجعون عن دينهم، لأنكم أنتم أهل كتاب، فإذا آمنتم أول النهار ثم رجعتم قال الناس لولا أنهم علموا أن هذا دين باطل لم يرجعوا. كيف المكر؟ ادخلوا معهم في أول النهار وصلوا كما يصلون واحضروا المجالس الذكر، نعم، وإن وجد بكاء فابكوا، كونوا معهم تماما، وإذا كان في آخر النهار اكفروا، قولوا كفرنا بهذا الدين. لأن الناس إذا فعلتم هكذا قالوا لولا أن هذا الدين باطل ما كفر به هؤلاء بعد إيمانهم، لأن الإنسان إذا آمن بدين وكان الدين حقا ثبت عليه لم يرجع. والدليل على هذا أن هرقل سأل أبا سفيان حينما لقاه في الشام، سأله عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هل يرجع أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا، ما يرجع أحد. قال هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لم يرجع، أو كلمة نحوها. المهم أن هؤلاء يموهون على الناس بفعلهم، فإن الناس يقولون لولا أنهم علموا بطلانه ما رجعوا عنه، لأن الإنسان بطبيعته لا يرجع عن إيش؟ عن دين الحق. لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا من قول الطائفة، يعني آمنوا ولا تؤمنوا، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تظهروا ما أنتم عليه إلا لمن تبع دينكم، لأنكم لو أظهرتم للمسلمين أنكم آمنتم ثم رجعتم من أجل إفساد دينهم ما قبلوا منكم هذا ولا رجعوا. لكن إذا أخبرتم بهذا المكر والخديعة من تبع دينكم سلم لكم الأمر، سلم لكم الأمر، يعني كأنهم يقولون أخفوا هذه الطريقة إلا على من تبع دينكم، فمن تبع دينكم أخبروا لا مانع، أما غيرهم فلا تخبروهم. قال الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله، وهذه جملة معترضة لكنها في محل موافق تماما، لأنه لما كان الغرض من هذا العمل الماكر أن يضل الناس عن دينهم صار من المناسب تماما أن يفسد هذا المكر ببيان أن الهدى والتوفيق بيد من؟ بيد الله. يعني قل لن ينفعكم هذا المكر والخداع، فإن الهدى هدى الله، فإن الهدى هدى الله، حتى لو عملتم هذه الطريقة الماكرة الخادعة فإن ذلك لن يضر المسلمين شيئا، لأن الهدى هدى الله. وبهذا عرفنا أن هذه الجملة المعترضة لها فائدة كبيرة في هذا المقام. ليش؟ لأن هذا المكر مكر عظيم يخدع، ولكن من علم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى لم يهتم بهذا المكر وهذه الخديعة. ثم قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هذه أشكلت على المفسرين والمعربين كثيرا، لكن لننظر في سياق الآية الكريمة. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أظهروا ما نقول فيها أنها متعلقة بقوله ولا تؤمنوا، يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. يعني لا تخبروا أحدا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، لأنكم لو قلتم للناس إنكم ستؤتون مثل ما أوتينا من الكتاب والفضائل وغيرها، لأن الله آتى بني إسرائيل كتبا، بل آتاهم التوراة التي فيها الهدى والنور، وآتاهم فضائل، ضلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وقتل عدوهم اللدود حتى شاهدوه إلى آخر. يقول لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، لأنكم لو قلتم للناس أن هذه الأمة الإسلامية ستؤتى مثل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان في ذلك حث على تمسكهم بدينه. وقيل المعنى